يقع الكلام في حكم الأطفال. إلى الآن ثبت على أن الإنسان مخير في أفعاله وليس مضطر وليس مسير وليس مفوض إليه الأمر بتمام المعنى، بل لا جبر ولا تفويض، أمر بين الأمرين. وقد ذكر الأشاعرة شبهات وأجاب عنه المصنف، ومن الشبهات شبهة الهداية والضلال، لأنه ورد في القرآن الكريم آيات تدل على أن الله هو المهدي وهو المضل، كما أنه من أسماء الله ذلك، وهذا يدل على أن الإنسان في هدايته وضلالته ليس بيده، إنما بيد الله سبحانه وتعالى. فأجاب المصنف على أن الهداية والإضلال تأتي على معان، وذكر منها ثلاث معان، والمراد من إضلال الله سبحانه وتعالى بأن الله يضل هو الإهلاك وليس المعاني الأخرى، لأن جميع معاني الإضلال غير الإهلاك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يرى، إذ ينزه عن القبيح، والله منزه عن فعل القبيح. وأما الهداية فالهداية تمام معانيها لله سبحانه وتعالى، ولكن إلا معنى واحد، وهو أن يأخذ بيد المهتدي ويدله على ما هو المطلوب والمقصود، على ما هو الكمال، على ما هو السعادة والهناء، المقصود على ما هو الكمال، على ما هو السعادة والهناء. هذا المعنى لا يصف بالله سبحانه وتعالى، إنما هداه بالهداية التكوينية وهداية الشرعية وهداية الفلاح وهداية دعوة الرسل وهداية العقل، أقسام الهداية التي ذكرناها في الأمس وإن لم يسجل. فالله سبحانه وتعالى مهدي البشر، مهدي الإنسان إلى ما فيه الخير والصلاح في الدنيا وفي الآخرة بلا شك، ومضل الإنسان بمعنى أنه لو لم يطع الله فإنه مهلكه. الله سبحانه وتعالى مضل بمعنى الإهلاك بمعنى العقاب، وهذا من العدل الإلهي أن يعاقب العاصي بعدما بين لهم طريق الخير، العاصي بعدما بين لهم طريق الخير وطريق الشر، هذين نجدين نجد خير ونجد شر، فبين لهم ذلك ووعد وأوعد، وعد بالجنة وأوعد بالنار لمن أطاعه ولمن عصاه، وخلق فيهم الاختيار بقضاياه وقدره، خلق فيهم الاختيار. عندئذ الإنسان اختيار لو على طريق الهداية طريق الخير فإن موعده الجنة وحسن مآبا، وأما إذا اختار طريق الشر فإن موعده النار وساءت مآبا. فالإنسان اختياره يمشي ويسير في طريق الخير أو في طريق الشر، هذا ما مر بالأمس وذكر ذلك إجمالا لكي يعلم الحال بالنسبة للتدريب بالخصوص. وأما اليوم بالنسبة للأطفال، هذا الحجية يعني الحديث على أن الأطفال أطفال المشركين معذبين، والأشاعرة لم يذكروا هذا المعنى بالتصريح، ولكن بناء على مبانيهم يلزم القول أيضا بتعذيب الأطفال، والمقصود تعذيب الأطفال أطفال المشركين دون أطفال المسلمين. ولد المشرك معذب يوم القيامة، واستدلوا بوجوه أو بالأحرى بشبهات. الشبهة الأولى قول نوح على نبينا وآله عليه السلام على أنه هؤلاء الكفار لا يلدون إلا فاجرا وكافرا، فقالوا ظاهر هذه الآية الشريفة بأن ولد الكافر يلزم أن يكون كافرا، إنه نوح نبي من أنبياء الله وصادق القول، فإذا قال لا يلد هؤلاء الكفار إلا كافرا أو فاجرا يدعى أنه ولد الكفار يكون كافرا. هذه الشبهة الأولى. جواب هذه الشبهة، هذا البحث موجود في علم الأصول بالنسبة للمشاكل، إذا تعمل ما تلبس بالمبدأ يعني تلبس بالفعل، فإذا كان بالنسبة إلى الماضي وإشارة إلى الماضي سيكون استعماله نحو الحقيقة، أما المشتق الذي يستعمل باعتبار المستقبل والحال سيكون استعماله استعمال مجازي. ما نحن فيه لا يلدوا إلا كافرا أو فاجرا، لا يلدون إلا كافرا أو فاجرا من هذا الباب، استعمال المشتق في المستقبل فهو مجاز وليس حقيقة، بمعنى أن هؤلاء أمرهم، هؤلاء الصبيان، صبيان الكفار حسب الأجواء الذي الأجواء التي يعيشون فيها أمرهم يؤول إلى الكفر، ينتهي إلى الكفر، لا بنحو الإلجاء والجر أنهم مضطرين إلى الكفر لا، ولكن نوح عليه السلام يعرف بأن هؤلاء الكفار إذا ولدوا فإن أولاد الكفار، لما هناك من عوامل خارجية تحيط بهم يؤول أمرهم إلى الكفر. فقال لا يلدون لا في الحال، يعني لا يلدون إلا كافر الآن وبالفعل، لا الآن وبالفعل كل مولود يولد على الفطرة حتى الأبوين يهودانه أو ينصرانه، فعليه المولود الآن من الكافر مولود فطري يؤمن بالله سبحانه وتعالى بلا شك، ولكن المحيط، ولكن تربية الوالدين، ولكن الوراثة، ولكن عوامل خارجية وداخلية تؤثر في أن يتخذ ولد الكافر طريق الكفر فيبقى يهوديا أو يبقى نصرانيا أو ملحدا لا دين أصلا. فنوح عليه السلام عندما قال لا يلدون إلا أجلا كافرا بهذا المعنى، بمعنى أن مستقبلهم يؤول إلى الكفر، ينتهي إلى الكفر. هذه شبهة وجواب الشبهة. أما الشبهة الثانية، يقولون الحشوية أهل الحديث وحتى الجبرية على أنه نحن نستخدم أولاد الكفار كأسراء، أسراء الكفار أولاد الكافر ونساء الكفار يستخدمون، فالمسلم عندما يستخدمه الاستخدام عقوبة للولد، فإذا كان يعاقب في الدنيا فكذلك يعذب ويعاقب في الأخرى، يعاقب في الآخر، لأنه عندما يهجم المسلمون ويأخذون البلاد الكفرية ويسترقون النساء والأطفال يستخدمون الأطفال في بيوتهم، والاستخدام عقوبة للأطفال، فعليه باعتبار الاستخدام فيه آلام وما فيه الألم يكون بمنزلة العقوبة، فعليه ولد الكافر يكون معذب في الدنيا بالاسترقاق بالعبودية كما أنه معذب في الآخرة بالعقاب الأخروي بنار جهنم. فولد المشركين يجب أن يكون معذبا في الدنيا وفي الآخرة. جواب هذه الشبهة، أولا من يقول الاستخدام عقوبة، وثانيا من يقول كل ما فيه ألم يلزم أن يكون عقوبة، الحجامة فيه آلام ولكن الحجامة لا يجب عليها العقوبة، وثالثا من يقول أنه الاستخدام يوجب الألم ويوجب العقوبة؟ ربما خدمة ولد الكافر أروح للكافر، أروح للولد من أن يكون حرا، باعتبار أثرياء المسلمين مثلا يستخدمون هؤلاء، يعلمونهم الدين الإسلامي، ثم بعد ذلك يتحررون، لأن هناك 25 عامل أو أكثر بالنسبة إلى تحرير العبيد في الإسلام. هناك 25 عامل لتحرير العبيد، أنه من أفطر متعمدا يجب عليه أن يعتق رقبة، مثلا أفطر في شهر رمضان متعمدا يجب عليه أن يعتق رقبة، من خالف نذره يجب أن يعتق رقبة، وغير ذلك من الموارد الكثيرة حيث نجد فيها تحرير العبيد. وهذا دليل على أنه، وهناك روايات عن الرسول الأكرم أنه عندما كان يسترق الكفار كان يقول بأن حرية هؤلاء الكفار، يعني فوض الأمر إليهم بأن حريتكم متوقفة على أن تعلموا 10 من المسلمين الكتاب والقراءة، وهذه العملية كانت بنفع الطرفين، باعتبار المسلم كان يتعلم القراءة والكتابة، يتعلم العلم من الكفرة، والكافر يتعلم الآداب الإسلامية والأحكام الإسلامية والأخلاق الإسلامية من المسلمين، وبعد مدة يكون المسلم خاتما ويكون الكافر مسلما. وهذه عوامل مؤثرة في رفع ثقافة المسلمين وحتى ثقافة الكفار. فمن يقول على أن الاستخدام، مجرد الاستخدام، يجب أن يكون عقوبة؟ وأما الشبهة الثالثة، المسألة التاسعة في الهدى والضلال، هذه المسألة قرأناها أمس ولكن أقرأ المس فقط. قال: والإضلال يأتي على معاني ثلاثة، إما إشارة إلى خلاف الحق، يعني خلاف طريق الصحيح والصواب، ويأتي بمعنى فعل الضلالة، ويأتي بمعنى الإهلاك. والهدى مقابل له إما مقابلة الملكة وعدم ملكة إذا كان بالنسبة إلى الله، أو مقابلة التضاد إذا كان بالنسبة إلى الإنسان، إلى الإنس والجن. والأولى الإضلال من الله بمعنى أنه يخالف طريق الحق ولا يرشد الإنسان إلى طريق الحق، أو يأخذ بيد الإنسان ويجعله في طريق الضلالة، يجعله في طريق النار. والأولان منفيان عن الله تعالى، لأنه يستلزم القبح، يستلزم فعل القبيح، والله منزه عن فعل القبيح، باعتبار فعل القبيح إما يكون جاهلا أو عاجزا، والله عالم وقادر فلا يفعل القبيح. وأما المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال، قال: والتعذيب غير المكلف قبيح. نحن نقول الله سبحانه وتعالى لا يعذب الأطفال، لماذا؟ لأن الطفل غير مكلف شرعا، لعدم بلوغه، لعدم كماله، فغير مكلف شرعا. فإذا كان غير مكلف شرعا ويعذب ويعاقب، يلزم تكليف ما لا يطاق وهو قبيح، يلزم تكليف غير البالغ، الكلفة، التكليف من الكلفة بمعنى المشقة. فالصبي ليس عليه مشقة، ليس عليه كلفة، فهو سيد نفسه كما ورد في الروايات لسبعين، يعني من عمر سنة واحد إلى 7 سنوات، هو سيد نفسه، الصبي سيد نفسه. ثم بعد ذلك عند البلوغ يأتي دور التكليف والمشقات الإلهية، التكاليف الإلهية. فتعذيب غير المكلف، لم يكلفوا فيعذبوا، هذا أمر قبيح، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبائح. تبقى الشبهات، شبهة كلام نوح، وكلام نوح مجاز وليس حقيقة، وتبقى شبهة الخدمة، والخدمة ليست عقوبة له، والشبهة الثالثة التبعية في بعض الأحكام جائزة. يقولون في الطهارة والنجاسة نقول بالتبعية على أنه ولد الكافر يتبع الأبوين في كفره، يعني يتبع الأبوين لو كانا كافرين، أما إذا كان أحدهما مسلم سواء الوالد أو الوالدة فإن الولد يتبع أشرف الأبوين، وهذا موجود في فقهنا. فعليه ولد الكافر يلحق بالكافر، وهذا دليل، أخذ هذا المعنى دليل على أنه كما أن الكافر البالغ يعذب، كذلك من بتبعه أيضا يعذب وهو الولد. هذه شبهة أيضا باطلة. أقول ذهب بعض الحشوية أهل الحديث إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين، ويلزم الأشاعرة، قال ويلزم، يعني لم يكن هناك تصريح من الأشاعرة بهذا المعنى بأنهم قالوا أيضا بأن أولاد الكفار معذبين، لم يقولوا، ولكن يلزمهم أن يقولوا لأنهم لا يعتقدون بالحسن والقبح، فبناء على مبانيهم يلزمهم هذا المعنى بأنهم يقولون أيضا بأن أطفال المشركين معذبون، ويلزم الأشاعرة تجويزه والعتقدون بالحسن والقبح، فبناء على مبانيهم يلزمهم هذا المعنى بأنهم يقولون أيضا بأن أطفال المشركين معذبون، ويلزم الأشاعرة تجويزه والعزية كافة أعم من المعتزلة ومن الإمامية على منعه، والدليل عليه لماذا ممنوع، والدليل عليه أنه قبيح عقلا فلا يصدر من الله تعالى. أما القول احتجوا بوجوه، الأول قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، والجواب أنه مجاز، هذا الاستعمال ليس استعمال حقيقي بل هو مجازي، والتقدير أنهم يصيرون كذلك في المستقبل للأجواء للتربية التربية الخاطئة، يصيرون كذلك كافرا وفاجرا، لا حال طفوليتهم، لأنه حال الطفولية يكون كافرا وفاجرا. الثاني قالوا إنا نستخدمه، نستخدم ولد المشرك لأجل كفر أبيه، لأن الأب كافر نحن نستخدم الولد، فقد فعلنا فيه هذا الاستخدام، فعلنا في الولد ألما وعقوبة باعتبار الخدمة فيها نوع من الألم والعقوبة والمشقة، فلا يكون قبيحا، هذا العمل عندنا قبيح أو ليس قبيح، لا يكون قبيح، إذن الله سبحانه وتعالى أيضا يعذب الطفل ولا يكون هذا التعذيب قبيحا، فلا يكون قبيحا. والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، عجيب، من يقول الخدمة عقوبة للطفل؟ وثانيا وليس كل ألم ومشقة عقوبة، فإن الفضل والحجامة آلام، ولكن مع ذلك ليست عقوبة بل راحة لبدن الإنسان لجسد الإنسان. نحن نقيسها من المثال، يقرب من جهة ويبعد من جهة، دائما ضعها في زاوية على أنه المثال يقرب من جهة ولكن يبعد من جهة ويبعد من جهة. نحن الآن نقول ليس كل ألم عقوبة، سواء كان ألم باختيار نفسه أو بالاضطرار باختيار الغير، نحن نقول أنه العقوبة الألم ليس عقوبة، هذه كلية نأخذها من يد القوم لأنهم يقولون كل ألم عقوبة، نقول له هناك آلام وليس العقوبة، كألم الحجامة كألم الفصد إنها ليست بعقوبة، أن هذه الألم من نفسه أو من غيره هذا بحث آخر، لا لا علاقة بما يدعيه الشارح عليه الرحمة. فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا، والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، وليس كل ألم، وليس كل، يعني بعض الألم، بعض الألم صح يكون عقوبة ولكن ليس كل، ليس كل صورة سالبة الجزئية، سالبة الجزئية ربما يكون مقابلها موجبة جزئية أيضا، وليس كل ألم ومشقة عقوبة، فإن الفصد والحجامة ألمان وليس عقوبة. نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له، إذا كان بهذا النحو بهذا المعنى أنه نستخدمه لكي الأب يعاقب بهذا الاستخدام، عندئذ الطفل يعوض بأعواض يرضى بهذا الألم، يرضى بهذا الاستخدام، يرضى به، يعوض بأعواض كثيرة بحيث يرضى. مسألة العوض يأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل، مسألة جدا مهمة لحل مسألة في الآخرة، يعوض في الآخرة بتعويضات بحيث هذا الطفل يرضى باستخدام في مقابل كفر الأب. نعم استخدام الطفل عقوبة لأبيه وامتحان له يعوض عليه كما يعوض على أمراضه، مسألة المرض وأنه هذا المرض من الله أو من العام، هذا ما يأتينا على أنه الله سبحانه وتعالى ربما يمرض الإنسان، هو الذي يمرضني وهو الذي يشفيني، يمرضه ولكن يعوضه بتعويض بحيث يرضى بهذا المرض. الثالث قال أن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن، أنه يدفن مثلا ولد المشرك يدفن في مقابر المشركين، ومنع التوارث باعتبار الكفر أحد الموانع الستة في الإرث، والصلاة عليه لا يصلى عليه، ومنع التزويج لا يزوج الكافر بزواج دائمي وغير ذلك. والجواب أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه وليس بمنكر، بأن المنكر يعني ما ننكره عقابه لأجل جرم أبيه، نحن نقول لأن الوالد كافر ومجرم إذن الولد بجرم أبيه يعاقب، والحال الآية الشريفة صريحة تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء. أن المنكر أو أن المنكر لا فرق، يعني الذي ينكر ينكر أنه يعاقب لأجل أبيه، ولكن لا ينكر أنه يتبع الأب في بعض الأحكام الشرعية في الدنيا، وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها، بهذه الأشياء لم يحصل للولد ألم وعقوبة، مثلا يتبعه في النجاسة، لا يحصل هذا المعنى، الولد ولد الكافر يتبع الأب في النجاسة لا يصدق عليه أنه ألم وعقوبة، فإذن ليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له للولد بهذه الأشياء ألم وعقوبة، ولا ألم له في منعه من الدفن، أنه لا يدفن في مقابر المسلمين مثلا، لا ألم للطفل ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه صلاة الميت. طبعا رواياتنا تقول على أنه يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدخل الناس الجنة إلا بالتكليف، كما لا يدخل الناس النار إلا بالتكليف وعصيان التكليف، فدخول الجنة ودخول النار إنما يكون بالتكليف، هذا من المسلمات، باعتبار الجنة ثواب والثواب إنما يكون بعد الاستحقاق كما سيأتينا، والاستحقاق إنما يكون بعد التكليف، فلا بد أن الذي يدخل في الجنة يكون مكلفا ويدخل في الجنة. في رواياتنا هذا المعنى موجود على أن أولاد المسلمين كلهم، الأولاد الذكور يكون المربي لهم إبراهيم الخليل عليه السلام، والبنات المربية على ما في الروايات سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، هكذا يقال. وبالنسبة للكفار يوم القيامة يؤجج نار أمام أولاد الكفار، ثم يأتي خطاب من مصدر الجلالة يأمر الأطفال ذكورا وإناثا أن يدخلوا النار، يأمرهم أن يدخلوا النار، فإن ذهبوا لكي يدخلوا عندئذ يجعل النار لهم جنة ويرجعهم إلى الجنة، لأنه يدل على أنهم كانوا في الدنيا أيضا يختارون طريق الخير لأنهم طريق الإطاعة، إطاعة الرهب، باعتبار أمرهم بدخولهم للنار وأرادوا أن يدخلوا النار، وإذا امتنعوا عن دخول النار فعندئذ الله سبحانه وتعالى يدخلهم النار لأنهم عصوا الرب، وكل من يعصى الرب سيدخل النار، هذا المعنى موجود في الرواية. المسألة الحادية عشرة في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من أحكامه، قال والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. الأشاعرة بما أنهم هذه كلها من توابع مسألة الجر والتفويض، الأشاعرة بما أنهم لا يعتقدون بالحس والقبح العقلي، لذا يقولون بعدم حس التكليف، يعني الله سبحانه وتعالى يكلف العباد ولكن لا يلزم أن يكون هذا التكليف حسن، ربما يكون التكليف قبيح من الله. يقولون الله لا يفعل قبيح، نقول لا، الإنسان يصدق عليه أنه يفعل قبيح أو لا يفعل قبيح، وأما الله سبحانه وتعالى فكل فعله هو حسن وليس عنده قبيح، لأن الحسن ما حسنه الشارع حسنه الله، والقبيح ما قبحه، ففعله يدل على حسن الشيء. فالله سبحانه وتعالى ربما يكلف العباد من دون أن يكون في التكليف وجه حسن، ولا يستلزم ذلك، ولا يستلزم ذلك القبيح، بل لا يستلزم ذلك المحال، لا يستلزم ذلك النقص على الله سبحانه وتعالى، لأن ما يفعل الله فهو حسن. نحن نقول هذا المعنى غير صحيح، بل لا بد أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى قد كلف العباد بالأوامر والنواهي، والمراد من الأوامر وجود مصلحة ملزمة في الفعل، والمراد من النواهي متعلق النهي وجود مفسدة ملزمة في المنيعة. فالله سبحانه وتعالى كلف العباد لما جاء في القرآن الكريم على لسان الأنبياء في الكتب السماوية، بأن الله سبحانه وتعالى كلف العباد بلا شك ولا شك. ثم التكليف لغة بمعنى المشقة، واصطلاحا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى العباد، أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، وهذه الأعمال فيها كلفة على الإنسان البالغ. ونقول لا بد أن يكون التكليف حسن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، فلما كلف وإنه لا يفعل القبيح بل أفعاله حسنة، إذن يدل على أن التكليف حسن، هذا أولا. وثانيا يوجد في التكليف مصلحة، يوجد في التكليف مفازة، يوجد في التكليف مثابة، بحيث من أجل تلك المصلحة يحسن التكليف، فالتكليف من الله سبحانه وتعالى حسن. أقول التكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، وحده اصطلاحا يعني تعريفه، وحده أنه إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء يرجى الانتباه، هذا تعريف التكليف. التكليف الاصطلاحي إرادة من تجب طاعته، أن الله سبحانه وتعالى واجب الإطاعة، فالله سبحانه وتعالى يريد ولكن بشرائط، إرادة من تجب طاعته أولا على جهة الابتداء، ابتداء تجب طاعته وهو الله سبحانه وتعالى، الوالد أيضا تجب طاعته ولكن في طول إطاعة الرب وليس في عرض إطاعة الرب، بحيث إذا أمر الله بالصلاة ونهى الوالد عن الصلاة يقدم أمر الله، لأنه ابتداء واجب الإطاعة هو الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة الابتداء إحراز، احتراز عن أمر الوالد أو نهي الوالد في مقابل أمر الله ونهي الله، وهي المشقة، وحده أنه إرادة من تجد طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة، يعني لابد أن يكون في التكليف نوع من المشقة، فيكون الناقل من المعنى اللغوي إلى هذا المعنى المصطلح نقلا مألوفا، باعتبار من المعنى العام نقل إلى معنى خاص، والنقل من المعنى العام إلى الخاص يكون من النقل المألوف. إرادة من تجب طاعته، كل كلمة في هذا التعريف هي قيود احترازية يحترز عن بعض الأشياء. إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام، هذا قيد بشرط الإعلام، على أنه لو لم يعلم، الله سبحانه وتعالى أراد من العبد شيء ولكن لم يعلمه، هنا لا يسمى بالتكليف ولا يجب الإطاعة. لماذا؟ لأنه نشترط في التكليف الإعلام، أن يعلم، ويدخل تحت واجب الطاعة، إرادة من تجب طاعته يدخل تحت عنوان واجب الطاعة، الواجب تعالى الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام المعصوم عليه السلام والسيد والوالد والمنعم، والمراد من المنعم المولى، والمنعم أي المولى، ويخرج البواقي، والشباب
عن طريق فائده المنتج والمنتج.
نعم. لا السيد معنى الكبير او الشيخ الكبير. ويخرج البواقي غير هؤلاء الخمسه, يخرج البواقي. وشرطنا الابتداء يعني في التعريف قلنا إرادة من تجب طاعته, هؤلاء الخمسة تجب طاعتهم على جهة الابتداء. وشرطنا الابتداء لأن إرادة والوالد والنعيم راد من المولى والمولى أي المولى. ويخرج البواقي وشرطنا لا السيد معنى الكبير أو الشيخ الكبير. ويخرج البواقي غير هؤلاء الخمسة, يخرج البواقي. وشرطنا الابتداء يعني في التعريف قلنا إرادة من تجب طاعته, هؤلاء الخمسة تجب طاعتهم على جهة الابتداء. وشرطنا الابتداء لأن إرادة هؤلاء إنما يكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره, يعني لم تكن هناك إرادة أخرى, إذا لم يسبق غيره إلى إرادة ما أراده. ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة, بأمر الصلاة مكلفا ولده بأمر الصلاة. لماذا؟ يعني إذا أمر الوالد هل قال الوالد كلف لك بالصلاة؟ لماذا؟ لأن الله من قابل تكلفه. لسبب قالت الله تعالى لها للصلاة من الوالد, لها منه أي للصلاة من الوالد. والمشقة لابد من اعتبارها, يعني اعتبار صراط الابتداء ليتحقق المحدود. والشقة لا بد اعتبارها من اعتبار المشقة, لها يرجع المشقة. يعني في التعريف قال إرادة من تجب طاعته أدخل تحت تجب طاعته خمسة على جهة الابتداء, أخرج الوالد في مقابل الأمر الإلهي ما فيه مشقة. هذا القيد ما فيه مشقة يقول لا بد أن نشترط ذلك, لا بد من اعتبار المشقة. والمشقة لا بد من اعتبارها ليتحقق المحدود, حتى يتحقق المحدود أي التكليف, لأنه التكليف يعني فيه مشقة, فالمشقة لا بد منها ليتحقق المحدود والذي نعرفه المعرف المعرف ليتحقق المحدود والمعرف. إذ التكليف مأخوذ من الكلفة, التكليف مأخوذ من الكلفة, والكلفة بمعنى المشقة. وأما شرط الإعلام, وشرطنا الإعلام لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل, إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل, الله سبحانه وتعالى مكلف اسم فاعل, مكلف اسم مفعول. لأن المكلف اسم مفعول الإنسان, إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل وهو الله سبحانه وتعالى لم يكن مكلف, الإنسان لا يكون مكلف بهذا الفعل لأنه لا يعلم. رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذا عرفت هذا فنقول التكليف, إذا عرفت تعريف التكليف حينئذ نقول التكليف حسن لأن الله تعالى فعله, وكل ما يفعل الله فهو حسن, والله تعالى لا يفعل القبيح كما مر سابقا. وأما وجه الحوز ووجه حسنه اشتماله, اشتمال التكليف على مصلحة لا تحصل بدونه, يعني في التكليف مصلحة لا تحصل بدون التكليف, لا بد أن يكلف الله سبحانه وتعالى حتى يصل الإنسان إلى تلك المصلحة. في الصلاة مصلحة تامة ملزمة, الإنسان لا يصل إلى مصلحة الصلاة إلا بعد التكليف الإلهي. في الخمر مفسدة تامة, الإنسان لا يتجنب عن هذه المفسدة إلا بعد النهي الإلهي. فنقول التكليف حسن ووجه حسن اشتماله على مصلحة لا تحصل بدون التكليف. المصلحة عبارة عن أي شيء؟ وهي التعويض, وهي التعريض لمنافع عظيمة. يعني بهذا التكليف الإنسان يتعرض إلى منافع عظيمة, إلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار, إلى الحور العين والولدان المخلدون وغير ذلك من نعيم الآخرة. وهي التعريض لمنافع عظيمة, لا تحصل هذه المنافع بدون التكليف. لماذا؟ لأن هذه المنافع مثابة, هذه المنافع ثواب, والثواب إنما يأخذه الإنسان على سبيل التعظيم للاستحقاق, بشرط الاستحقاق. والاستحقاق لا يكون إلا مع وجود تكليف, أنه الإنسان كلف وأطاع عند ذلك يستحق. وإلا إذا لم يكلف كيف يقال فلان يستحق المثابة مثلا, يستحق الثواب والأجر؟ إذا هو لم يكلف كيف يقال يستحق الثواب والأجر؟ فإذا استحقاق الثواب والأجر يشترط أن يكون فيه التكليف. وهي المصلحة عبارة عن التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل هذه المنافع بدون التكليف، لأن التكليف لم يكن لغرض كان عبثا. يعني إذا كان التكليف لم يكن لغرض، إذا كان بنحو ليس فيه غرض يجب أن يكون التكليف عبث، والعبث على الله سبحانه وتعالى ممتنع، لأنه العابث هو السفيه، والله ليس بسفيه سبحانه وتعالى، هو العاقل وهو خالق العقل. طبعا العاقل هذه مجال، نعم
هذه
إجبار،
لأن التكليف لم يكن لغرض كان عبث.
نعم، لأن التكليف لو لم يكن لغرضين لكان عبثا وهو محال، وإن كان لغرض فإن كان عائدا إلى الله سبحانه وتعالى لزم المحال أيضا، لأن الله هو كمال مطلق ليس ناقصا حتى يحتاج إلى ما يكمله بغرض مثلا. فإن كان لغرض، فإن كان هذا الغرض عائدا إلى الله سبحانه وتعالى لزم المحال، وإن كان إلى غيره، فإن كان إلى غير المكلف مثلا زيد كلف ولكن الغرض والفائدة تصل إلى عام، هذا أيضا يلزم الظلم من الله سبحانه وتعالى، هذا عمل قبيح لزم العبث أيضا. وإن كان إلى غيره، فإن كان إلى غير المكلف، إلى غير الله سبحانه وتعالى غير الله، فإن كان غير المكلف كان قبيحا، وإن كان إلى المكلف فإن كان حصوله ممكنا بدون التكليف، حصول هذا الغرض يمكن للمكلف بدون تكليف، إذن لزم العبثية بالتكليف، لماذا كلفنا الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان أنه بإمكاني أن أدخل الجنة من دون تكليف، لماذا إذا كلفت وأتعبت نفسي بهذا التكليف بهذا النصب وبهذا التعب؟ لماذا ذلك كله؟ وإن كان إلى غير الله، فإن كان إلى غير المكلف كان قبيحا، وإن كان إلى المكلف فإن كان حصوله ممكنا، حصول هذا الغرض ممكن بدون التكليف لزم العبث أيضا، وإن لم يمكن فإن كان النافع انتقض بتكليف من علم كفره، فإن كان النافع يعني الغرض هو عبارة عن النافع، لأن الغرض صار يكون عبارة عن النافع وأخرى يكون عبارة عن التعريض إلى النافع، فإن كان الغرض النافع انتقض يلزم جواب نقضي، انتقض بتكليف من علم كفره، هذا الذي نعلم بأنه كافر، هذا لا يصح أنه نقول أنت تنتفع بالتكليف، لأنه الآن قد كلف مع ذلك لا ينتفع بالتكليف لكفره، لأنه نعلم بأنه كافر، فعليه المراد من التكليف هو التعريض لا لنفع، يعني هو لوجود غرض، الغرض ليس عبارة عن النافع، لأنه لو كان التكليف فيه النافع للزم أن يكون التكليف نافعا للكافر، مع أنه التكليف هنا ضارا للكافر، التكليف هنا ضارا للكافر كالقرآن الكريم فيه الشفاء للمؤمنين ولكن خسرانا للظالمين. فإن كان الغرض النافع انتقض، يعني يلزم الناقض جواب النقضي انتقض بالتكليف من علم كفره عفوا، وإن كان التعريض لا، الغرض هو عبارة عن التعريض للثواب للمنافع الأخروية، التعريض لنفس النافع عند ذلك سبب المطلوب، على أن الله سبحانه وتعالى يكلف وهذا التكليف حسن، ووجه الحوز أن بالتكليف تعريض إلى المنافع العظيمة والكثيرة الأخروية، وإن كان الغرض هو التعريض فثبت المطلوب وهو المطلوب. إذا عرفت هذا فنقول الغرض من التكليف هو التعريض لأي شيء؟ لمنفعة عظيمة، لأنه تعريض التكليف، لأن التكليف تعريض للثواب، والثواب منافع عظيمة خالصة دائمة أبدية واصلة من الله سبحانه وتعالى مع التعظيم والإجلال والمادح، ولا شك أن التعظيم إنما يحسن لمن يستحق التعظيم، وإلا أن تعظم الرذيل كتعظيم العلماء هذا عند العقلاء مذموم هذا العمل، إنما تعظم المحسن لإحسانه ولا تعظم المسيء لإساءته، ولا شك أن التعظيم إنما يحسن للمستحق له، ولهذا يصبح منا تعظيم الأطفال والأرادل كتعظيم العلماء، وإنما يستحق التعظيم بواسطة الأفعال الحسنة، وهي الطاعات. ومعنى قولنا أن التكليف تعريض للثواب أن المكلف جعل المكلف على الصفات. المكلف اسم فاعل والله سبحانه وتعالى، جعل المكلف جعل العبد على الصفات التي يعني جعل فيه القدرة والعلم ومثلا الشرائط العامة للتكليف، الحرية مثلا في بعض التكليفات وغير ذلك. فجعل المكلف المكلفة على الصفات التي يمكنه الوصول، يمكن للمكلف الوصول إلى الثواب. الإنسان يمكنه أن يصل إلى الثواب وبعثي على ما به يصل إليه، والله سبحانه وتعالى يبعثه إلى الثواب على ما يصل إليه بالأوامر والنواهي. يعني جعل أولا جعل في الإنسان الشرائط العامة لتحمل التكاليف الإلهية، وثانيا من باب اللطف الإلهي بعث إليه الأنبياء وأنزل الكتب لهدايته وإرشاده وإكماله إلى ما يمكن أن يصل من الكمالات الدنيوية والأخروية. ومعنى قولنا أن التكليف تعريض للثواب أن المكلف جعل المكلف على الصفات التي يمكن المكلف الوصول إلى الثواب وبعثه على ما به وجعله على نحو يصل إليه إلى ذلك الثواب وعلم أنه سيصل إليه إذا فعل ما كلفه، يعلم بأنه سيصل إلى ما كلفه، سيصل إلى تلك المنافع، إلى ذلك الثواب، سيوصله إليه أي إلى الثواب، سيوصل المكلف إلى الثواب إذا فعل ما كلفه من الأوامر والنواهي، من المأمور به إذا فعله وإذا ترك المنهي عنه. قال طبعا هنا شبهات تأتينا إن شاء الله كما تأتي الأجوبة، والحمد لله رب العالمين.